صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك
عليك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وضيفنا في هذه الحلقة من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذه الاتصالات بالمكالمة الأولى معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
والله بدأت عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول بدي أعرف أصل الأذانين يوم الجمعة بالإسلام، هل إله أصل فعلا ولا ما إله أصل؟
ماشي الحال.
السؤال الأول. السؤال الثاني، بنعرف إنه الجوال بداين ثلاثة شيكل بالعادة.
نعم.
فهل الإنسان يعني مثلا لو توفى ظل هذا دين برقبته ولازم يتسدد؟
ماشي. من أين حضرتك يا
أخي؟ من نابل.
حياك الله.
يعطيك
العافية. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا أخي.
حياك الله.
بحكي معك هيثم من السموع الخليل.
أهلا وسهلا بك أخي هيثم، حياك الله.
في عندي ثلاث أسئلة والله لو سمحت.
تفضل سؤالك الأول.
السؤال الأول، اللهم صل على محمد، بنروح نصلي في الأقصى الآن في صلاة الظهر بنجمع صلاة العصر جمع تقديم مع الجسر.
نعم.
هل هذا الجمع بنطبق على منطقتنا بالسموع يعني؟
الجمع عارف. الجمع قديش المسافة بين السموع للقدس للأقصى؟
عارفش والله أخي.
طيب ماشي الحال. هذا سؤالك الأول عن الجمع بين
صلاة العصر مع صلاة الظهر.
نعم.
جمع تقديم مع الجسر.
ماشي الحال.
الآن السؤال الثاني، أحيانا بنكون بصلي يعني أنا شخصيا بكون بصلي فظهري ببين، شو حكم صلاتي؟
ظهرك ببين؟
أها.
نعم ماشي.
السؤال الثالث، احنا بنشتغل عند واحد يهودي بالداخل الفلسطيني، الآن بنشتغل بمجال الزراعة.
نعم.
أحيانا بكون عجب على يعني وين بنكون نشتغل، بكون في مثلا مزروع بطيخ أو بتنجان أو زي هيك، هل من في الإسلام بجوز إني أخذ منها وأطبخ يعني ما أخذش على الدار بس إني أكل؟
تأكل منها في عملك؟ نعم. بإذن ولا ولا
لا لا بدون إذن.
بدون إذن. ماشي الحال. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، أهلا بك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس نسأل فضيلة المفتي السؤال.
نعم. من وين حضرتك؟
من نابلس.
أهلا بك، تفضل.
بخصوص ما يخرج من الرجل الذي يسمى المذي، أولا هو لا إرادي، بس سؤالي ما هو حكم النجاسة وكيف يمكن التطهر منه من الجسد ومن الملابس؟ السؤال الثاني بس، الرجل المذي ماذا عليه من أحكام وخصوصا أثناء الصلاة وأثناء الصوم، ومن ناحية الملابس كيف يكون إزالة النجاسة منها؟ هل من أن المذي ينزل أكثر من 8 مرات يوميا؟
المذي.
المذي.
نعم ماشي الحال، حياك الله أخي الكريم. إن شاء الله أسمع الإجابة. مع الاتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. تسأل سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
صلاة الجمعة
المؤتمر انا بسمع النهار بصلي جمعتين بصلي شو الثالث بصلي حرام ولا حلال جوز
سؤالك مرة عن صلاة الجمعة ايش؟
صلاة الجمعة بكرة بس في منطقة شناعي المزمع
منطقة ايه؟
مستعمرة مستعمرة
مستعمرة مستعمر. تعمل في مستعمرة نعم
استمعال شغل نجمة حتى اشتغلت جمعتين وثلاثة اصلي عضو راب
ماشي الحال تسمع الإجابة من حضرتك اي منطقة؟
وقت من نابلس
من نابلس؟
أيه.
حياك الله أخي الكريم ماشي تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة معنا أيضا مكالمة أخرى السلام عليكم
السلام
تفضل يا أختي
يعطيك العافية
الله يعافيك
بدي أسأل بالنسبة معي أنا بس أجيب لي هسه هو الزواج بطالب فيه بكل الذهب أنا مش من حاجتي
والله يا أختي الصوت مش واضح معلش السؤال يبدو من جوال تحكي من نقال تفضلي مرة ثانية فضيت مفتي عن ايش السؤال يبدو
سمعته تحكي انه كان الزوج اشترى لها ذهب بعد الزوج واحد الزوج واحد ثاني بيقول هذا ذهب الحق بده ياخذه
يعني بتسأل عن الذهب اللي بده ياخذه الزوج الثاني
الزوج الاول
الزوج الاول عفوا يبدو انقطع الاتصال طيب ما السؤال وضح لكم فضل المفتي ان شاء الله نجيب في دور الاسئله معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الله يعطيكم العافيه ويبارك فيكم
حياك الله
والله بدي اسال المفتي يعني اذا يعني شغله الرسائل اللي تجينا على الجوالات يعني
نعم.
للاسف يعني يوميا مثلا شوف بكل مثلا إذا بدك تتعرف على شعر الغزل وشعر الحب وأجمل شعر أشعار الحب حكاية من النوع يعني يوميا هاي بتأتي لكل واحد حامل جوال أو وطني أو شيء يعني عرض المؤخذ يعني هاي مش مفسدي هاي مش ضمار لهاي الأم بكفيش الضمار اللي إحنا فيه بس هاي اللي بدي أسس أسمع صوت المفتي في الحكي
نعم من وين تحكي معنا أخي الكريم
من نابلس
حياك الله
شكرا
لك بارك الله فيك العفو معنا اتصال السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي يا أختي حياك الله. سؤالك يبدو إنه ما تفضلي سؤالك مرة ثانية عن الذهب والزوج.
كان زوجي جايب لي ذهب. هسا بعد ما تزوج كمان مرة بيطالب فيه في الذهب اللي بكى جايبه. بالنسبة لإنه الذهب كان هذا جايبه للتخزين مش لإلي. فهل من حقه إني أعطيه ولا من حقي أنا وأولادي؟
نعم هو تزوج تزوج زوجة أخرى. وبيطالب بالذهب اللي أعطاك إياه.
بكل هذا مش من حكي الجميع وأنا إلي فيه وكان ماخذ مني مصاري هسه بطالب فيهن استرى فيهن أرض بكل سجل الأرض طب بكمتهن باسمي أنا عشان صار لك انت مرة وولاد هسه برضو ما ربيش بكل بعد ما جوز ولادي وخلص بعدين بعطيك المصار أو احس بهن من حكي الذهب
طيب ماشي
فبتتعوبنا الله يسعدك
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي حياك الله الله عافيك معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
يا أخي أخي الكريم
الله يعافيك
خضر محميد من جنين أخي الكريم
حياك الله أخي خضر أهلا بك الله يرضى عنك
نرجو من فضيلة الشيخ الله يسعدك توضيح فكرة العدة عند المرأة المتوفية زوجها سواء الكبيرة أو الصغيرة في السن نرجو توضيحها لأن هناك بلبلة في
توضيح العدة المتوفى عنها زوجها
نعم والخروج من المنزل لأي حالات
ماشي الحال يا أخي الكريم إن شاء الله
الله يسعدك يعني نرجو توضيح الناس بلبلة عندنا في الموضوع الإسلامي هذا يعني بين مفتي ومفتي آخر في بلبلة
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة
الله يسعدك ألف عافية سيدي
الله يعافيك وبارك فيك معنا اتصال آخر السلام عليكم
عليكم السلام أم يحيى من نابلس معك
تفضلي اختي
لو سمحت اسال شو حكم التصوير في الحفلات في الاعراس يعني انا صاحبه شغل تصوير في الاعراس وفي صالون كمان فشو الحكم يعني العرس مش ملتزم فبتعرف شو الحكم الشرعي
حكم العمل بالتصوير
في الافراح في الاعراس يعني العروس
نعم يكون طبعا العرس للنساء
ايوه بس يعني لابد من وجود العريس يعني العريس يكون موجود
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة أختي أم يحيى حياك الله أيضا هناك اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدي أسأل سؤال بالنسبة لمرحاض يعني بعيد عنكم هناك من يقول أنه كالحرام يبكى يعني كعادة باتجاه الكبلة فكان يجب تغيير اتجاهها وهيك فيعني هل هذا الإشي حرام أريد رأي المفتي في هذا
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أختي من وين حضرتك؟
من المثلث.
حياك الله. ناخذ اتصال الاخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي الكريم.
الله يسعد مساكم. الله يبارك. بدي اسال المفتي سؤال بس اذا سمحت.
نعم تفضل.
هلا انا والدي يعني كبير في العمر شوي، يمكن في الخمسينات تقريبا هلا، بس صار بعيد عنك انت، عنده بول لا ارادي، يعني مرات بكون نازل في الشارع مثلا بصير عنده بول، هو هيك ماشي فجاه تنزل اوعيه وتنجس اوعيه ونجاسه تطلع اوعيه.
نعم.
ولحم رجليه مثلا هيك، فشو حكم هذا بالنسبه لصلاته؟ يعني هل إذا هو يكون بيشتغل مثلا في الشغل بيصير معه هذا الحكي، صعب انه يطلع الدار يغير او شيء وشغل، مش عارف كيف يتصرف المفتي.
ماشي الحال، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. حياك الله.
شكرا.
العفو. ونتوقف عند هذا السؤال. نبدا بالاجابه فضيله المفتي الشيخ ابو خبيب لو تكرمتم. كان الاتصال الاول لاحد الاخوه المستمعين من نابلس وله سؤالان. سؤاله الاول عن اصل الاذانين يوم الجمعه، هل له اصل في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأذانان يوم الجمعة، الأذان الأول هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبه يعرف وقت الصلاة، ويكون والإمام جالس على المنبر كما ثبت في الحديث الصحيح، كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما جاء سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس زاد النداء الثاني، والذي يسمى النداء الثالث. ثم النداء الثالث مش لأنه فيه ثلاث أذانات، وإنما لأنه إضافة لهذا للإقامة سموه ثالث. فالأذان الثاني هو من فعل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثروا الناس. وللأسف هناك من يفرط بالأذان الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشروع عند صعود الإمام على المنبر، ويتمسكون بغيره. ولهذا يجب التنبيه على الأخوة عامة أن الأذان الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون والإمام يجلس على المنبر، والأذان الثاني هو الذي سنه سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما كثر الناس صلى الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. والسؤال الثاني للأخ المستمع من نابلس عن الجوال، كما قال يداين 3 شيكل إذا انتهى الرصيد. لو توفي هذا الإنسان وعليه دين 3 شيكل، هل يبقى هذا دين في ذمته بعد الوفاة؟
هو يبقى دين، سواء كان 3 شيكل أو 300 شيكل أو 3000 شيكل، فالدين هو دين بغض النظر عن قيمته كبيرة أو صغيرة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان أسئلة الأخ المستمع هيثم من السموع قضاء الخليل. السؤال الأول عن الجمع في صلاتي الظهر والعصر بالنسبة لمن يصلي في المسجد الأقصى المبارك، هل يعني يجوز الجمع والقصر حتى يعني في هذه الحالة؟
هذه المسألة التي كثر السؤال عنها في زمننا الحاضر لكثرة ما تناولها المتحدثون عنها في الفضائيات والإنترنت وغير ذلك والإذاعات ووسائل الإعلام. الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر هو من الجمع الذي أقره أو أجازه الشافعية، لأنهم يجمعون بين الظهر والعصر وقالوا الجمعة كالعصر. والمذهب الحنبلي لا يجيز الجمع إلا بين المغرب والعشاء، ومن ذلك لا يقول بالجمع بين الظهر والعصر، وإلى آخر بعض الاختلافات والاجتهادات الآراء، يعني الآن محل ذكر بالتفصيل في هذا المقام. الآن القصر ثابت في الكتاب والسنة، لأن القصر أقوى من الجمع من حيث الأدلة. الجمع ليس ثابت في القرآن الكريم، لكن القصر يثبت أكثر في القرآن، ثابت في القرآن الكريم وثابت أيضا في السنة النبوية. فإذا كانت المسافة تجيز القصر والجمع فيجوز الجمع على مذهب الشافعية، وأدلتهم قوية في هذا الباب، وتحدثنا في هذا الموضوع كثيرا في حلقات قديمة. وكذلك القصر جائز لأن القصر أثبت دليلا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. كمسافة يعني ما بين المسجد الأقصى أو القدس والمدن الأخرى ربما تكون أقل، أم هي تابعة للمشقة أم ماذا تقول؟
والمسافات في الجمع أو في القصر الصلاة بشكل عام هي المسافة فيها ليست على قول واحد، والسبب الخلافات بين الفقهاء في مسافة القصر أنها معظمها أحاديث أفعال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قصر عندما خرج من المدينة، قصر عندما وصل كذا، قصر عندما سافر كذا، فهذه أحاديث الأفعال. أحاديث الأفعال دائما يحصل في فقهها اختلاف لأنها ليست بالأقوال. حديث الأقوال تجزم وتقطع، أما حديث الأفعال تذكر حالات. من هنا هناك من الفقهاء من أجاز القصر للمسافة غير الطويل المعتدل 80 كيلو واللي ما هي مشهورة بين الناس، أجاز القصر لأقل منها، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخ هيثم من السموع عن حكم الصلاة في حال انكشاف ظهر المصلي أثناء صلاته.
وإن كشف ظهره مقصود أنه مقصود بكلامه ظهر شيء من عورته،
نعم،
وهو لا يدري، صلاته صحيحة. للحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إماما أحد المصلين أمهم ظهر شيء من عورته، فقال استروا عنا، قيل يعني المصلين استروا عنا ما بال من العورة هذا، فستر. فلو بطلت الصلاة لا أمر بالإعادة أو طلب منه الإعادة أو لا أعاد الصلاة، ولكن ستر عورته في أثناء صلاته وتمت صلاته. فإذا انكشف شيء من عورة الرجل في صلاته فيسر من كشف منها ويتم صلاته، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث يعني يسأل عن إذا كان يعمل في الزراعة فهل يجوز أن يأكل من الثمر أثناء عمله أثناء دوامه دون إذن صاحب العمل، ولكن كما قال يعني لا يأخذ شيئا من ذلك لبيته إنما يأكل فقط في مكان العمل.
نعم هو حسب ما سأل مكان العمل الذي يعمل فيه كما ذكر في السؤال، فلو أكل من هذا الثمر جاز له ذلك، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لمستمع آخر وهو أحد الإخوة من نابلس، سأل عن المذي وخروجه وما حكم يعني النجاسة والتطهر من المذي.
الإفرازات التي تنزل من الرجل في هذا الموضوع هي ثلاثة أنواع، الأول وهو ما يسمى بالمذي، والثاني هو الودي، والثالث هو المني. أما المذي فهو سائل شفاف لزج، ربما ينزل من الرجل، ربما ينزل إذا تفكر في أمور فيها شهوات أو إذا تعرض لإثارة أو إذا كانت هناك مداعمة بين الزوج وزوجته. هذا السائل الأبيض اللزج لا يوجب الغسل، وإنما يكتفى بتطهيره محال ما بنزل على الملابس يغسل ويغسل مكانه ويكفيه الوضوء. فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما صح في الحديث قال كنت رجلا مذاء ينزل منه المذي باستمرار، فاستحى خجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد سيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الوضوء. وأما المني، المني وهو الماء الثخين الذي ينزل بتدفق من الرجل بالاحتلام أو عند الجماع، فهذا يجب الوضوء، يجب الغسل منه، يجب الاغتسال منه. والثالث يسمى الودي، وهو أيضا ماء ثخين ولكن لا ينزل بتدفق، ربما ينزل لمرض كما ذكر الإمام مالك، ربما ينزل لأبردة يعني لبرد نزل منه أو لعلة من العلل، وينزل أحيانا بعد التبول بعد البول، فهذا يوجب الوضوء فقط لا غير ويغسل مكانه أيضا، والله تعالى أعلم.
أثر ذلك فضيلة المفتي بالنسبة للمذي على الصلاة والصوم كما ذكر الأخ، يعني خاصة إذا كان الأمر كما قال هو بشكل لا إرادي أكثر من عدة مرات؟
إذا كان المذي موجودا على الملابس فلا تصح الصلاة إلا بغسل مكان ما نزل، لأنه ينقض الوضوء، ومن ثم إذا نقض الوضوء ينقض الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدلت إذا على الشرطية، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا كان موجود المذي فلا بد أن يغسله. الآن الحالات المرضية هذا لا جواب آخر، أما من ذو وجود المذي على الملابس لابد من غسل المكان الذي نزل عليه المذي، وأيضا لابد من وضوء الرجل الذي نزل المذي منه، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بخصوص الصوم لا أثر لذلك؟
بالنسبة للصوم ما له علاقة،
نعم
لا يفسد الصوم، يعني لا المذي يفسده ولا الودي يفسده، إذا نزل المني متعمدا في نهار رمضان يفسده، أما إذا نزل غير تعمد واحد كان نايم واحترم فهذا لا يؤثر على صحة الصيام، أما التعمد نزول المني هو الذي يفسد الصوم في نهار رمضان.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لمستمع آخر من نابلس يقول بأنه يعمل في مستعمرة، وبطبيعة عمله فإنه يترك صلاة الجمعة مرتين يعني جمعتين ويصلي الثالثة، هل يأثم بذلك إذا ما ترك الجمعة مرتين؟
إذا كان مكان عمله بعيدا عن مكان سكنه فهو في حكم المسافر، يصلي الظهر إذا فاتته الجمعة، أما إذا كان مكان عمله كان قريبا من مكان سكنه فهذا وسمع النداء للجمعة فهذا يكون آثم، لأنه ترك صلاة الجمعة من غير عذر، وعليه أن يؤدي، وذهبت عنه صلاة الجمعة عليه أن يؤدي صلاة الظهر ويأثم لتركه الجمعة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة التي سألت عن الذهب، زوجها تزوج من أخرى ويطالب بالذهب الذي كان قد أعطاه لزوجته الأولى، ويقول لي حق فيه، هل هذا الكلام صحيح من حقه؟
كلام غير صحيح، هذا الذهب الذي أتى به مهرا لها وآت النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء، أن تخرج من نفس طيبة، إذا المرأة أعطت زوجها بطيب نفس منها شيئا من مالها سواء من مهرها أو غير مهرها فهذا جائز، أما أن يتسلط الزوج عليها ويهددها ويخوفها ويرعبها ويهجرها ويستخدم التاليب الملتوية ليأخذ مالها فهذا أكل المال بالباطل، ولا يحق له هذا المال، ولها أن تمتنع عن إعطائه هذا المال، فهذا مهرها وهو ملك لها، ولا تنزع ملكيتها عن مهرها عن مالها بهذه الأساليب والطرق الملتوية والمعوجة والتي لا يقرها الشرع، لأنها أكل للمال بالباطل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأحد الإخوة المستمعين من نابلس، كان يسأل ما يكون أحيانا من خدمة عبر الرسائل القصيرة SMS، يكون ترويج ل يعني خدمة يعني رسائل شعر غزل وحب، ماذا تقولون حول هذه الخدمة في الرسائل؟
والله يعني هذا يعني كل يوم كل واحد بيجي منا رسائل أشكال وألوان إيش بده يخلط يعني إيش عن رسائل غزل وإيش عن مسابقات أشكال كثيرة. هو إذا جاءته ثلاثة رسائل يمسح ما يشارك فيها. هذه رسائل ترسل يعني هناك بجوز يمكن الشركات تتفق مع الاتصالات وترسل ثلاثة رسائل. حبذا الإنسان يشترك برسائل خيرة مثلا كرسائل الإيمان في نعت القرآن الكريم أو إذا وجدت هناك شركات تنشر رسائل دعوية أيضا هذه رسائل طيبة وخيرة وفيها تذكير للناس بالأمور الصالحة. أما رسائل أخرى في أشكال وألوان ولا يملك إلا أن يمسح هذه الرسالة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع خضر من جنين يطلب من فضيلكم توضيح الحكم الشرعي في العدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها. كما قال يعني كثر الجدل في هذا الموضوع خاصة خروج المرأة من المنزل.
العدة هناك مفاهيم خاطئة في العدة دارجة بين الناس وهناك مفاهيم صحيحة أيضا دارجة بين الناس حول العدة. أتكلم باختصار في الموضوع رغم أنه موضوع يعني مهم. العدة ليست سجنا انفراديا للزوجة ولا زنزانة تقوى فيها مدة 4 شهور 10 أيام ممنوع تتكلم مع أحد ممنوع تتصل مع أحد وأكيد يسألون أسئلة واتصالات القرآن واتصال علينا كمان إن ردت بالتلفون حرام الحلال ردت بالتلفون بقيم قيامة المرأة. طب إيش شو يعني إيش فيها ردت بالتلفون واحد رمع التلفون هي عارفة ما بيتكلم رجل ولا امرأة حتى لو كان رجل وردت عليه يضيقون على النساء المعتدات ضيقا فوق ما هي في ضيق من أذى نفسي واجتماعي بفقدانها لزوجها ويأتون بأحياء بأشياء لا أصلها في الشرع. بالنسبة للخروج من البيت تستطيع أن تخرج إذا كان هناك ضرورة يعني هي عادة المرأة أي واحد يخرج لعمل إذا خرج من بيته فإذا كانت هناك ضرورة لعمل مثلا كانت موظفة أو كانت بدأت تروح تعمل أوراق إلها خاصة وبدها تشتري حاجتها من السوق فمثل هذه الضرورات تخرج إليها. يعني هناك من يشدد على المرأة المعتدة لدرجة ما تروح تقبض راتب زوجها أو تعمل كمل المعاملات 4 شهور 10 أيام لأنها توقف لأنها تشرب. فهذا التضييق هذا التضييق ليس له يعني أصل الشرع وإنما هي عادات وتقاليد يخترعها الناس. وهناك بعض من يجيبون الناس يأخذون الإجابة من حكي الناس وهذا شيء خاطئ. من يجيب الناس عليه أن يأخذ الجواب من الأدلة الشرعية وليس من أفواه الناس. فكلام الناس كثير منه خاطئ وعلى من يجيب الناس أن يميز لهم الصح من الخطأ وأن يبين لهم أيضا الأدلة الشرعية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فكنا نساء متجاورات أزواج متوفوا متجاورات في دار فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إننا نستوحش بالليل يعني خافوا فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحدى كن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل يعني ترجع دور فكل امرأة من كن إلى بيتها. هذا حديث واضح لأنه سمح لهن بالخروج وأن الزوجات شهداء في معركة أحد أو في غزوة أحد. فإذا المرأة تخرج لحاجتها والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم على هذا التوضيح. والآن ننتقل لسؤال الأخت المستمعة أم يحيى من نابلس تسأل عن حكم العمل بالنسبة لها بالتصوير في الأعراس أعراس نساء لكن يعني كما قالت العريس يكون موجود في الحفلة.
التصوير كفكرة كتصوير جائز لكن ما يصور وكيف يصور هنا محل النظر. فإذا ذهبت المرأة أو التصوير كان لحفلات مختلطة الرجال مع النساء وبالتكشف يتكشفن أمام الرجال ويرقصن أمام الرجال فهذا حرام، يعني أصبح التصوير حراما لوجود ما حرمه وهو الاختلاط وتكشف الرجال مع النساء. أما إذا كان تصوير فيه انضباط، كان تتصور الرجال مثلا كان محارم تصور مع أخته مع أخته أو مع أمه أو مع عمته أو مع خالته، فهذا يعني جائز كونه ليس فيه ما يحرم. التصوير كتصوير جائز، لكن ينظر في محل التصوير وكيفية ما كانت الصورة. فإذا كانت هذه الصورة كما ذكرت يختلط الرجال بالنساء والنساء يتكشفن أمام الرجال فهذا لا يجوز لهذه العلة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من المثلث، سؤالها بالنسبة للحمام المرحاض، هل يعني يحرم أن يكون باتجاه القبلة؟
نعم، يكره أن يكون باتجاه القبلة إذا كان هذا المرحاض أو بيت الخلاء إذا كان في الهواء الطلق. أما داخل البيوت، داخل البيوت على الإنسان أن يحرص أن لا يكون باتجاه القبلة، فإذا كان في اتجاه القبلة في داخل البيت هذا لا يضر لوجود حواجز أمام بيت الخلاء وهي الجدران، جدران المكان المبني فيه وجدران البيت، فهذا كله يدفع عنه هذه الشبهة وهذه الكراهة. يكره أن يكون المرحاض باتجاه القبلة إذا كان دون ساتر أمامه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل إلى السؤال الأخير وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين، نستقبل أسئلتهم على أرقام هواتف الإذاعة 0923331110. السؤال الأخير كان عن يعني أب كبير في السن وأصبح يعني ينزل عنده البول بشكل لا إرادي وينزل على ملابسه حتى لو كان في العمل. الآن يسأل الأخ المستمع بالنسبة لوالده، ما حكم صلاته؟ ربما يصعب عليه الذهاب للبيت ويغير ملابسه.
أول شيء على هذا الأخ الكريم صلى الله عليه وسلم العافية لنا وله وجميع المسلمين أن يراجع الطبيب المختص وأن يحاول أن يجد يعني دواء لهذا المرض صلى الله عليه وسلم لنا وله وجميع المسلمين. أما من حيث الأحكام الشرعية فيعتبر من أصحاب الأعذار، من به سلس بول هذا من أصحاب الأعذار، يتوضأ وقت الصلاة عندما بده يصلي يتوضأ ويشرع في الصلاة، يبدأ في الصلاة، فإذا نزل شيء من البول عليه وهو في صلاته فهذا لا يضر لأنه من أصحاب الأعذار. وكما ذكرنا في حلقات قديمة وكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المستحاضة أن تصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع المستمعين. نعم، نتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم الفقهية، وذلك على نبض هاتف الإذاعة 0923311010. معنا الآن اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيهم ألف عافية. أنت والشيخ عمار كمان يا شيخ بشار،
بارك فيك أستاذ.
سيدي
تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
أنا فرضا جالس في محلي أو في كل محل، خلينا نقول فاتحين إذاعة القرآن، فاتحين الرابع القرآن الكريم، وإجت وأتنا الشيخ للقارئ صورة فيها آية السجدة، ماذا علي أن أفعل؟ أنا عضو، هل علي أن أسجد أم ماذا أقول؟ السؤال الثاني، من بدي أسألكم عن أو السنة الماضية عن التنكيس، هل التنكيس يا شيخ بشار ويا شيخ عمار هو فقط في الركعة الأولى؟ يعني مثلا في الركعة الأولى أقرأ سورة آية وأرجع للآية اللي قبليها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هل تختلف ولا هي تنطبق شروط التنكيس على الركعتين؟ مثلا الركعة الأولى قرأت فرضينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، وبالركعة الثانية فرضا قرأت قل اللهم مالك الملك،
نعم.
هل يعني هو ينطبق هذا الكلام على الركعة الواحدة في نهاية تنكيس ولا إذا قرأت في الليلة الأولى يختلف عن الركعة الثانية؟
واضح.
شكرا جزيلا لك الشيخ عمار يا شيخ.
العفو حياك الله أستاذ بسعد. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل.
بدي أسأل الاستحلام بالمعنى يعني كنا في فترة الصيام تستحلم أو
الاستحلام يمنع إيش أخي الكريم؟
مثلا كن صايم ونايم. هل في يوم غير رمضان؟
ماشي. هل الاستحلام يؤثر على الصيام؟ هذا السؤال. ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة. إيش تفضل أخي؟
يكون مثلا صوت القرآن عالي مثلا في محل الشغل والحمام موجود نفس محل الشغل. ودخل الشخص الحمام والقرآن شغال. هل في
ماشي الحال. من أي منطقة بتحكي معنا أخي الكريم؟
من الخليل.
الخليل. حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة. أهلا بك. أيضا هنالك اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. العافية شيخ.
الله يعافيك أخي. حياك الله.
كل شيخ نشتغل في شركة أنا في إسرائيل.
نعم.
وبنشتغل زي ما تقول 10 ساعات بس بآخر اليوم زي ما تقول مرافق كالشغل بيقولون نقعد ساعتين. هل هذا يجوز نأخذ عليه أجر ولا حرام ولا شيء؟
انتوا بتشتغلوا 10 ساعات واخر ساعتين بيقولوا لكم اقعدوا استريحوا.
الشركه مش واحد يهودي، الشركه الواحد الماني. هسه هم المنالين هنا هم المسؤولين، بيجي بيقول لك انت مالك اقعد يا اخي بالشغل اقعد لك ساعه ساعتين، هل يجوز نأخذ عليه ولا ممنوع؟
هو حقيقه بيكون في شغل ولا ما فيش شغل؟
لا بنبقى انا في شغل تعتيب بس بنقعد زي ما تقول ساعتين هذاك عادي، يعني مش زي ما تقول شغل عليه بنقعد هنا بنقبضهن. هل يجوز هذا ولا مش مسموح؟
طيب ماشي ان شاء الله تسمع الجواب. الى اخو حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال اخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي.
لو سمحت بدي اسال ايش حكم السباحه اللي عليها الدوره يعني؟
سباحه؟
يعني بالنسبه للمي.
ماشي الحال.
ماء جاري طبعا هو مسبح في ماء جاري.
في ماء جاري؟ ماشي الحال ان شاء الله تسمع الاجابه
يا
اختي. العفو. توقف عند هذا السؤال. مره اخرى نعود اليكم فضيله مفتي. وكان اتصال الاخ ابو اسعد الاستاذ ابو اسعد بن نابلس في سؤالي الاول عن سجده التلاوه، يقول يعني اذا كان يستمع القران الكريم وهو في محله مرت آية سجدة أثناء سماع القرآن عبر الإذاعة وهو على وضوء، هل عليه أن يسجد أم بإمكانه أن يقول شيء آخر؟ ماذا يفعل؟
وسجود التلاوة سنة. سجود التلاوة سنة مستحبة للقارئ والمستمع. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وإذا ترك السجود لا شيء عليه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن التنكيس، يسأل هل هو الحكم في التنكيس يكون في الركعة الواحدة أم يكون الحكم ما بين الركعتين الأولى والثانية؟
التنكيس المنهي عنه بغض النظر هل هو في ركعة أو في ركعتين، إنما في التلاوة الواحدة. يعني إنسان يقرأ السورة من آخرها ثم يصعد ليأتي إلى أولها، فهذا التنكيس المنهي عنه. ما عدا ذلك من ما يطلق عليه التنكيس كان يقرأ سورة قبل سورة فهذا ليس منهيا عنه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عبد السعود رضي الله عنه وبعض الصحابة فقرأ سورة آل عمران سورة البقرة ثم ثنى بسورة النساء وبعدها قرأ آل عمران، وهذا دل على أنه ليس من التنكيس، إذ لو كان تنكيسا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه. فالتنكيس المعتبر عند العلماء هو أن يقرأ السورة الواحدة من آخرها ثم يصعد إلى أولها، فهذا هو المنهي عنه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول عن الاستحلام، هل الاستحلام يؤثر على الصيام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان؟
لا لا يؤثر الاحتلام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان في النهار، لا يؤثر على صحة الصيام ويبقى صومه صحيحا والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول إذا كان الإذاعة مفتوحة على القرآن الكريم وهو يقضي حاجة داخل الحمام ويستمع القرآن، هل عليه حرج في ذلك؟
ما في أي حرج، هذا القرآن يعني الصوت معروف ينتقل عبر الهواء، وسواء كان الإنسان يسمع الإذاعة أو القرآن الكريم ما دام انتقل عبر الهواء، سواء كان قاعد في البيت أو كان بيشتغل في شغله أو قاعد أو نايم في أي هيئة من الهيئات وينتقل بالهواء. إحنا قاعدين في البيت نسمع أصوات خارج البيت، ممكن صوت قرآن، ممكن صوت صياح، ممكن صوت ناس يتكلموا مع بعض، فالصوت ينتقل عبر الأثير، فسماعه لصوت القرآن وهو في بيت الخلاء هذا لا شيء عليه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يقول بأنه يعمل في شركة في منطقة الداخل لألمان على اعتبار أنه يعمل 10 ساعات، آخر ساعتين بيقولهم استريحوا، هل يعني من حقي أن يأخذ أجرة هاتين الساعتين؟
ما دام صاحب العمل والمسؤول قالهم استريحوا ولا شيء عليهم، هم بيستريحوا ويأخذ الأجر كاملا. فهناك مثلا في أنظمة العمل ما يتيح مثل هذه الأشياء، هناك مثلا بعض أنظمة العمل تعطي ساعة للفطور أو للغداء، وهناك أنظمة عمل تعطي مهل للنساء الحوامل يستريح أو المرضعات يروح يرضوا، وهناك هذا نظام عمل. ما دام المسؤول أذن لهم بالاستراحة فلا حرج عليه أن يستريحوا ويأخذوا كامل الأجر والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة، كان سألها عن حكم السباحة للفتيات للنساء لمن أثناء الدورة الشهرية، وتقول سباحة في ماء جاري.
هناك محاذير. أول شيء على السباحة نفسها، لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها بالطريقة التي معهودة في لباس السباحة، هذا لا يجوز من حيث ابتداء. وإذا كانت مستترة ولبست ملابس تغطي عورتها وكان الماء كثيرا والشيء واختلط بشيء من النجاسة فلا يضر الماء الكثير، اختلاط قليل من النجاسة به والله تعالى أعلم، على أن تأخذ المرأة حذرها وتنضبط بأحكام الشريعة في لبسها إذا ما سبحت والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أخذ هنا سؤال لأحد الإخوة المستمعين أرسله إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، يقول الأخ أحمد يعني يريد من فضيلتكم أن تبينوا له أحد الكتب التي تشرح عن أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم، يقول يعني أنا عامل لست طالب علم، فما هو هذا الكتاب؟
في كتب سهلة وميسرة، هناك كتابين جيدات ومشهورات. الكتاب الأول تعليل الصلاة للمرحوم رحمة الله عليه محمود الصواف، عالم كبير من علماء العراق ومشهور، كان وتوفى في السعودية على ما أذكر. هذا الكتاب كتاب ممتاز وأسلوبه سهل وميسور وعبارته لطيفة، وفيه أيضا أحكام عن بعض السنن صلاة النوافل كصلاة الضحى، ويتحدث عن الاستسقاء وغيرها بأسلوب بسيط وجيد ومتزن. هناك كتاب آخر،
اسم الكتاب فضيلة المفتي،
اسمه تعليم الصلاة محمود الصواف، محمود محمد الصواف
تعليم الصلاة،
كتاب مشهور جدا وممكن لقي على النت باب الكهوش في المكتبات.
نعم.
وكتاب هذا ممتاز جدا كثير من الأوائل ما قرأنا من سيمور الفقه. الكتاب الثاني أيضا جيد الكتاب الثاني وهو كتاب اختصاص صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه.
نعم.
الكتاب الثاني لكن كتاب سيمكن مختصرات وزيادات وشغلات كثيرة على أي حال الكتابان يعني في هذا الباب جيدات.
نعم.
وإن شاء الله ربنا يعني يسر ما هو بده كتاب صغير خذوا نعم. كتابين يعني يعين إن شاء الله على فهم أحكام الصلاة بيسر
إن شاء الله. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يسأل عن الملابس التي تصف ما تحتها مثل البلايز التي تصف ما تحت السرة كما يذكر في سؤالي، هل تبطل الصلاة؟ الملابس التي تصف ما تحتها وذكر البلايز التي تصف ما تحت السرة.
بس بروز الواحد بنطلون.
نعم.
على أي حال إذا كان اللباس يشف لا يصح. اللباس يكون أن يكون ساترا يستر العورة لا يصف ولا يشف، فإذا وصف أو شف أما تحته لم يؤدي المطلوب منه. يا بني آدم ربنا قال أنزل عليكم لباسا وأنزل أيضا هذا اللباس ليريهما عفوا ليواري
نعم.
حتى يواري السوعة ولا يظهرها. فإذا كان اللباس أن يكون ساترا لما تحته والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. نكتفي بهذا ومسلمين الكرام في نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، لا يسعنا إلا وأن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك لكم مستمعين الأحبة كل الشكر على حسن الاستماع والتواصل. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيداً